بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف والوصايا، وهما من الأعمال التي يبقى برهما ويضاعف الله أجرهما. فبعد أن ينتقل الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة يحرز الأجر ويغنم بالثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومن الصدقة الجارية الوقف، ومن الصدقة الجارية الوصية. وقلنا أيها الأحباب بأن الوقف فيه أجر عظيم وثواب وافر. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة، بمعنى مقدرة، إلا ترك وقفا. وعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، وهي من أنفس أنواع الأرض وفيها الخير، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل بها، فأشار عليه الصلاة والسلام أن يحبس الأصل وأن يسبل المنفعة. فالوقف هو تحبيس الأصل، بمعنى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتسبل المنفعة للأيتام، للأرامل، للفقراء، للمساكين، لأبناء السبيل، لطلبة العلم، للأقارب، على حسب ما حدد الواقف على حسب ما حدد الواقف. الوصية تكون للتبرع بعد الموت، أما في الحياة فهي عقد جائز. أنا اليوم أوصي لفئة، وغدا أوصي لفئة أخرى، وبعد غد أختار فئة ثالثة، وهكذا. وأما الوقف، إذا قلت هذا وقف فهو عقد لازم، ليس لي أن أرجع عنه، وإنما يستمر وقفا، وإنما يمكن أن ينقل من مكان إلى مكان على حسب نظر القاضي الشرعي. وأما كون صاحبه الواقف أو أولاده أرادوا أن ينقلوه فلا، لا بد من إجراءات شرعية. الوصية يمكن أن أوصي اليوم لفئة، وغدا لفئة أخرى، وبعد غد لفئة ثالثة، وهكذا، على حسب المصلحة وحسب ما أرى أنه أنسب وأكثر أجرا وأعظم ثوابا. إذا قال الإنسان هذا وقف فقد ثبت، ولا نحتاج إلى استئذان من الورثة، ولا نحتاج إلى أن نقول كم ترك من المال، ولا يحتاج أن نقول هل هو من الثلث أم لا. لو أوقف جميع ما لديه، لو أوقف البيت الذي يسكن فيه، لو أوقف المزرعة التي يعمل بها، لو أوقف الدكان الذي يملكه، فإنه لا يستأذن فيه أحد، ولا ننظر إلى معارضة أي واحد من الورثة أو غيرهم. بينما الوصية لا بد لها من ضوابط، الوصية أيها الأحباب لابد أن تكون بالثلث فأقل، ما تزيد على الثلث. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لسعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. أما ما زاد على الثلث، لو أراد الإنسان أن يوصي بالنصف، لو أراد الإنسان أن يوصي بالثلثين، فهو يعمل الوصية، وبعد الموت نستأذن الورثة، فإن أذنوا فنعم، وإلا اقتصرنا على الثلث دون زيادة. كما أن الوصية لا تكون للوارث، يعني يمكن الإنسان يوصي يقف على ورثته، يقف على أولاده، يقف على ذريته وهم ورثة، لكن الوصية لا تكون لوارث، لأن الورثة لهم نصيب من الميراث بعد وفاته، فلا يمكن أن يوصي لهم إلا إذا أجاز الورثة. بمعنى لو كان بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لو كان بعضهم راتبه قليل وعنده عدد من الأولاد ولا يكفي لهم، فيوصي له بدار أو يوصي له بشيء ينفعه وليس تمييزا له، ويكون ذلك بإجازة الورثة بعد وفاته. أما لو قال الآن أيها الأبناء، لو قال لهم: أنا أريد أن أوصي بالثلث بالنصف وأستأذنكم، قالوا: أذنا، نقول: لا، هذا لا يعتبر. لو أشهد عليهم، لو كتب عليهم صك، لو أشهد أهل البلد جميعا، لا، وإنما الموافقة تكون متى؟ بعد الموت، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. لأنه لو قال مثلا الآن: أنا أريد أوصي بالنصف يا أولادي، قالوا: توكل على الله، ما لا يمكن أن يعارض. لو قال: أريد أن أوصي بالثلثين، فكذلك. لو قال: أوصي بجميع المال، تركوا. لكن ما يثبت هذا الكلام ويكون ساري المفعول إلا بأن تتجدد إجازة من الورثة بعد الموت، وأما قبل ذلك فلا. نقرأ الآن أيها الأحباب: لو أوصى، لو قال لفلان عبد من عبيدي وهو ماله عبيد، نقول: ما في وصية. لو قال لفلان سيارة من سياراتي، نقول: وهو ماله سيارات، نقول: ما تثبت. الآن هو ذكر كلاما رحمه الله يصلح لي في وقت المؤلف، يعني قبل 800 سنة أكثر أقل، لكن الآن لو أراد الإنسان أن يوصي، فالجميع ما ذكره أو أكثر ما ذكره المؤلف في كتابنا غير وارد، لأن الإنسان إذا أراد أن يوقف أو أراد أن يوصي يذهب إلى محكمة الأحوال، وفيها قضاة على مستوى من العلم والمعرفة وبعد النظر وحسن التعامل، ويكتب له صك يكون مكتملا سالما من أي ملاحظة، سالما من أي يعني شيء يلحق به يزاد إليه أو ينقص، ويكون يعني مؤديا للهدف ومؤديا لما يريده الإنسان. فأنا أنصح أحبتي هنا، إذا أراد الإنسان وقفا أو أراد وصية، فيمكن أن يكتب رؤوس الأقلام ويذهب بها إلى القاضي، والقاضي عندنا هنا في محكمة الأحوال الشخصية يعني عدد من القضاة يستخرجون له صكا يكون سالما من أي ملاحظة. ونجد أن بعض الإخوة هداهم الله يتعجلون فيكتب الإنسان، فإذا مات نجد أن عليها مدى، هل المقصود كذا وإلا المقصود كذا، فيحصل إشكال ويحصل نزاع بين الورثة ويحصل نزاع بين النظار. لكن إذا كانت من الحاكم الشرعي أصبحت مسددة وموفقة وسالمة من أي ثغرة، لا وصية بأكثر من الثلث ولا وصية لوارث. إذا أوصى بأكثر من الثلث احتجنا إلى استئذان الورثة، وإذا أوصى لوارث احتجنا أيضا إلى استئذان من الورثة. متى يكون الاستئذان؟ يكون بعد الموت. قلنا لو أوصى لإنسان بالثلث وأوصى لآخر بالربع وأوصى بكذا، فيعني لو قلنا وهب فلان، أنا مثلا وهبت الشيخ تركي، ثم وهبت عندي قطعة أرض وهبتها للشيخ تركي، وبعد فترة وهبتها للشيخ صديق، وبعد فترة وهبتها للشيخ بكاي، ثم انتقلت إلى الدار الآخر. الشيخ تركي معه إثبات، والشيخ صديق معه إثبات، والشيخ بكاي معه إثبات. بمن نعمل؟ مع الأول. الأول الثاني الشيخ صديق نقول لا الصك خلوه عندك ما نبي، الشيخ بكاي نقول الصك، وإنما الصك اللي مع الشيخ تركي. لماذا؟ لأنه أسبق، لأنه أسبق، لأني لما أعطيت الشيخ صديق أرضا لا أملكها وإنما هي للشيخ تركي، ولما أعطيتها أيضا للشيخ بكاي فأنا لا أملكها، فلكل الأول. لكن الوصية ما نفرق بين اللي لو أوصى الآن للشيخ بكاي وأوصى بعد ذلك للشيخ صديق وأوصى بعد ذلك للشيخ عثمان وأوصى بعد ذلك للشيخ علي، فما نقول الأول من هو؟ لا، كلهم واحد. لماذا؟ لأنها تثبت بعد الموت، وهو مات في لحظة واحدة. ما نقول مات اليوم ومات بكرة ومات بعده نقدم الأول، هذا غير وارد، أليس كذلك؟ فنحن يعني نساوي بينهم، وإذا كانت كلها مثلا ثابتة بالأجزاء، يعني نعطي كل واحد منهم مثلا 50%، نعطي كل واحد منهم 30%، نعطي كل واحد منهم 10%، على حسب التناسب. لكن ما نقدم، لكن لو كانت عطية فنحن نقدم الأول فالأول وهكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: فصل. وإن قال أعطوه شاة،
أعطوه شاة من غنمي. يقول رحمه الله: الشاة تشمل المعز، وتشمل الضأن، وتشمل ما نسميه الخروف ذكر، وتشمل يعني لأنه يقول وفي 40 من الغنم شاة، لو ما عنده إلا تيوس طلع واحد، لو ما عنده إلا ما يعني معزة غنم طلع منها، فكلها يطلق عليها اسم شاة. لا نقول هذه شاة، يعني الاصطلاح الآن عندنا ضأن ومعز. الضأن نقول شاة وخروف، والمعز نقول عنز وتيس، لكن كلها يشملها اسم شاة. فإذا قال أعطوه شاة من غنمي أعطيناه واحدة، وإذا ما عنده إلا تيوس أعطيناه تيس، وإذا ما عنده إلا يعني ذكور ضان أعطيناه منها، وإذا عنده وهكذا. نعم.
وإن قال أعطوه شاة من غنمي فهو كالوصية بعبد من عبيده،
كالوصية بعبد من عبيده، أي واحد. نعم.
ويتناول الضأن والمعز،
ويتناول الضأن والمعز. ما الفرق بينهما شيخ صديق؟ وش الفرق يا بني بين الضأن والمعز؟ أولا لا الأضحية، في فرق كبير في الأضحية، في فرق في العمر في الأضحية. الضأن ما له 6 أشهر، والمعز ما له سنة، وكلاهما أما في الزكاة فهو في 40 شاة، والشاة تكون من الضأن أو من المعز ذكورا أو إناثا. أحسنت.
ويتناول الضأن والمعز، وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان، أحدهما يتناوله لأن الاسم يقع عليه لغة.
نعم، يقع عليه لغة أنه شاة. نعم.
والثانية
40 من الغنم شاة، لو ما عنده إلا مثلا غنم، ما عنده إلا يعني من المعز، ما عنده إلا من التيوس إلى آخره، كله يقال شاة. نعم.
والثانية
لو لاحظنا الزكاة، شيخ عثمان وين الشيخ؟ الزكاة كم يا بني على سنة؟ يعني النصاب كم نصاب الغنم؟ نصاب الغنم 40 في 40 شاة، وبعدين إذا صار 50 كم؟ لا صار 50 ما فيه لا وش؟ واحد 40. طيب ولو صار عنده 200 رأس؟ اثنين. ولو صار عنده 121 كم؟ 200 اثنين، و 121 ثلاثة لا اثنين، و 201 ثلاثة. ثم تستقر الفريضة، شيخ صديق، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. يعني عنده 400 في 4 غنم، عنده 500 في 5 غنم، عنده 1000 في 10 شاة، وهكذا. هذه زكاة الضأن، ولا فرق بين الضأن، زكاة الغنم ولا فرق بين الضأن والمعز، وإنما من حيث العدد، ويخرج الإنسان من جنس ما لديه. إذا كان لديه معز يخرج من المعز، إذا كان لديه ضأن يخرج من الضأن، إذا كانت كلها ذكور يخرج من الذكور، وهكذا. نعم.
والثانية لا يتناوله لأنه لا يتناوله الاسم عرفا. قال أصحابنا: ويتناول الصغير، ويحتمل أن لا يتناولها لأنها لا تسمى شاة عرفا، فإن لم يكن له إلا ذكران أو صغار لم يعطى إلا من جنس ماله، لأنه أضافه إليه فاختص به، وإن قال أعطوه جملا لم يعطى إلا ذكرا، والبعير كالجمل.
وإن قال أعطوه جملا، أقرأ العبارة.
وإن قال أعطوه جملا لم يعطى إلا ذكرا،
جمل يعطى ذكر، نعم،
والبعير كالجمل،
والبعير كالجمل، نعم،
لأنه في العرف،
لأن حسب العرف، نعم،
مختص به. وقال أصحابنا:
البعير كالإنسان. يقول هذا منه، هذا إنسان وهو رجل، هذا منه، هذا إنسان وهو امرأة، فكلمة إنسان تشمل الذكر والأنثى، كما أن كلمة شخص هذا شخص فهي تشمل الذكر والأنثى، ولا فرق بينهما في التسمية. والدليل على ذلك قول عمر بن ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصره. هو زارهم بالليل وبعدين أراد يهرب، فخافوا من أهل الحي، فقالوا له: نبي ندور عليك، يعني هو يكون بالوسط وعنده ثلاث يبن يسترنه، كاعبان ومعصره. كاعبان يعني تكعبت ثديهن، يعني في سن الشباب، ومعصر يعني أكبر. فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص، بنهم كلهم بنات ما فيه رجال. فكلمة شخص تشمل الذكر والأنثى، وكلمة إنسان تشمل الذكر والأنثى، نعم.
وقال أصحابنا: البعير كالإنسان يتناول الذكر والأنثى. وإن قال أعطوه ناقة،
أعطوه ناقة، ما يعطى جمل ذكر، فالناقة للأنثى فقط. الناقة نقول بعير يشمل ذكر وأنثى، وإذا قال جمل ذكر، وإذا قال ناقة أنثى، نعم.
وإن قال أعطوه ناقة،
أعطوه ثور، الثور هو الذكر من البقر، نعم.
وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر،
والبقرة هي الأنثى من البقر، نعم.
وإن أوصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم جاز فيه الذكر
والأنثى. أعطوه رأس، أعطوه رأس من الإبل، أعطوه رأس من الغنم، أعطوه رأس من البقر، يعطى رأس سواء كان هذا الرأس ذكر أم أنثى،
لأن ذلك اسم للجنس. فصل: وإن أوصى له بدابة أعطي
دابة. الدابة تشمل ما يدب على الأرض، وتشمل الخيل والبغال والحمير، نعم. وإلا إذا قال له نسل، فالبغل ما يستفاد من نسله، فلا يعطى بغلا، وإنما يعطى خيلا، أو يعطى يعني شيئا يستفاد منه، نعم.
وإن أوصى له بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير، لأن اسم الدابة يطلق على الجميع
ويتناول الذكر والأنثى دابة وإن يدب على الأرض.
وإن قال من دواب تعينت الوصية فيما عنده.
وإن قال من دوابي من دوابي نعم.
وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها
من عنده
تعينت الوصية فيه. فإن قال أعطوه دابة يقاتل
عليها ما يعطل فرس البعير ما يقاتل عليه وكذلك البقر والثور وكذا ما يقاتل وإنما الفرس هو الذي يقاتل عليه وما كما يقول فيه أمرو القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عالو نعم.
وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال. وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى
فرس يشمل الذكر والأنثى فرس.
وإن قال حصانا
حجرة فهو لا يكون إلا أنثى نعم.
وإن قال حجرة
حمارا فهو ذكر. وإن قال أتانا فهي أنثى. الأتان هي أنثى الحمير أنثى الحمير نعم.
فصل. وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه.
وإن وصى له بكلب يباح اقتناؤه بكلب يباح اقتناؤه. شيخ عبد الله ما هو يا بني الكلب الذي يباح اقتناؤه؟ كلب الصيد أو كلب الماشية يعني الحراسة. وأما غير الكلب العقور يباح سيأتينا لأنه يجب قتله. الكلب الذي لا يستفاد منه لصيد ولا لحراسة فيجب قتله نعم.
وإن وصى بكلب يباح
وهو يستعان به يعني بعد الله عز وجل يستعان به في الحراسة لأنه وفي لصاحبه ويعمل على الحراسة وعلى الدقة وعلى حفاظ البيت ومن فيه. فالرجل عندما يعني مثل الأمير أو الخليفة ومدحه قال أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. تمثل الأمير بكلب وتيس. قال دعوه فهو عايش في البر في الصحراء وأحسن ما عنده السلب وأحسن ما عنده يعني التيس في قراع الخطوب. فعاش سنة وبعد ذلك نظم قصيدة يقول عيون المها بين الرصافة ذهبنا بعقلي من حيث أدري ولا أدري نعم. فقال تعلم يعني شاف الحدائق وشاف المناظر الخلابة فوصفها. وأما قبل كالكلب والتيس نعم.
وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه صحة الوصية.
وأبو تمام لما أنه مدح الخليفة وقال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي قالوا ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب وهو مستمر. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا من المشكات في النبراسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا. لا تنكروا ضربي له من دونه فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات في النبراسي. يقول إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة ونور الله أعظم. ففتشوا القصيدة قالوا نبي نشوف هل فيها شيء. وجدوا أنه اخترعها أنه نظمها وهو واقف وكان يريد مركز طلب من الخليفة أنه يدور له وظيفه ويدور له مركز يشتغل فيه. بعدين المستشار عند الخليفة قال يا أمير المؤمنين عينه ترى الرجال ما يعيش أكثر من 40 يوم. قال وكيف؟ قال أني شفت يعني يلقي القصيدة عينه الدمع لكن دمع الدم الدمع دم من أنه يحترق دم. وفعلا كتبوا مرسوم قالوا يروح مسؤول عن بريد الموصل في العراق يروح يستلم بريد الموصل في العراق على وقت الدولة العباسية. جلس 40 يوم مات ما استمر
لأن فيه نفعا مباها وتقر اليد عليه.
لحظة، وإن وصى بكلب،
وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه.
نقول ما هو الكلب الذي يباح اقتناؤه؟ نقول هو كلب الصيد وكلب الحراسة، ونحن نأكل صيد الكلب إذا كان معلم، صيد الكلب إذا كان معلم. طيب أبسأل يا بني، ما هو تعليم، بما يكون تعليم الكلب؟ إذا زجر انزجر، وإذا أرسل استرسل، وإذا صاد لا يأكل. ثلاث نقاط: الكلب نعرف أنه معلم إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زاد في عدوه، وإذا صاد لا يأكل. وأما الطير، الطير الصقر، فهو إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد ما في مانع لو أكل. يختلف الكلب عن الصقر أن الصدر الصقر لو أكل ما في مانع، وأما الكلب فإذا أكل قلنا أنه صاد لنفسه، ندع الصيدة له. نعم،
صحة الوصية لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه، والوصية تبرع فجازت فيه، وإن لم يكن له كلب أو لم يكن إلا كلبه
الراش، يعني كلب النبح وكلاب تهاوش فيما بينها. نعم،
لم تصح الوصية
لأنه ما عنده إلا كلب الهراش، وكلب الهراش لا يهدى ولا يتصدق به ولا يوصى به. نعم،
لأنه لا يمكن شراؤه، وكلب الهراش لا يباح اقتناؤه.
ما يباح يعني يحرم اقتناؤه، وإما الذي يباح اقتناؤه كلب الصيد للحاجة، وكلب الحراسة أيضا للحاجة. نعم،
وإن كان له كلاب ينتفع بها فللموصى له واحد منها، إلا أن تدل القرينة على واحد منها بعينه من صيد أو حفظ غنم، فيدفع إليه ما دلت القرينة عليه. وإن وصى له بثلاثة أكلب،
بثلاثة أكلب، ثلاثة سلابة قال أعطوهن فلان. نعم،
بثلاثة
ولا
أكلب
مال له سواها،
ولا مال له سواها،
ردت الوصية،
ردت
إلى ثلثها، ثلاثة سلاب نعطيه بدلا كلب واحد. نعم،
ويعطى واحدا منها بالقرعة في أحد الوجهين، وفي الآخر يعطيه الورثة أيها شاء، وإن لم يكن له إلا كلب واحد.
إلا كلب واحد أعطوه ثلثه، قالوا الثلث لك وثلثين لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير، وأنت أوصيت بكلب وليس لك إلا كلب واحد. نعم،
وإن كان للموصي مال ففيه وجهان: أحدهما يدفع جميع الكلاب إلى الموصى له، وإن قل المال، لأن أقل المال خير من الكلاب الكثيرة، فأمضيت الوصية كما لو وصى له بشاة تخرج من ثلثه، والثاني يدفع إليه ثلث الكلاب، لأنه لا يجوز أن يكون الموصي شيء، لأنه لا
يجوز وللورثة مثلاه. نعم،
ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه. فصل: وإن وصى له بطبل،
وصية لكن تختلف، وصى له طبل طقطقة وحندر، نطبق ولا لا؟ وصى له بطبل، في عندنا طبل الحرب إذا دقت الطبول هذه محبوب، وعندنا الطبل حق الزمر والهيصات على المقال، فهل ننفذ ولا ما ننفذ إذا وصى له بطبل؟ نعم،
وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب أعطي واحدا منها، فإن لم يكن له إلا طبول لهو فالوصية باطلة، لأنها وصية بمحرم.
أو مثلا نقول عود، أو وصى له بعود، العود يختلف، في عود بخور وفي عود حق اللي يطبلون يزمرون يعني، والوتر وكذا وكذا إلى آخره. وتحضرني قصة هنا، يقول الخليفة في أحد الأيام كان عنده جاره رئيس القضاة،
رئيس القضاة زار الخليفة، وكان الخليفة يريد إكرامه ويريد أن يهتم به، فقال لخادمه: أحضر عودا للشيخ، أحضر عودا للشيخ. يريد يجيب مبخرة يحط فيها جمر وطيب يطيبونه. الخادم هذا يعرف صاحبه بأنه يسهر بالليل ويطقطق وكذا وكذا إلى آخر، جاب العود حق الطقطقة وقدم. الخليفة أسقط في يده، أسقط في يده، يبي مثلا عند الرجل هذا، وأنه يعني كانت يعني موقف صعب جدا، لكنه تصرف تصرف حكيم. ماذا قال؟ قال: يرحمك الله، إن العسس البارحة وجدوا هذا عند من لا خلاق لهم، فأرى أن تقوم بتكسيره بنفسك، فجزاك الله خيرا.
لأنها وصية
وانحل الموقف بهذا. نعم.
لأنها وصية بمحرم، وإن كان له طبل لهو وطبل حرب.
طبلين، طبل لهو وطبل لعلامة شيء أو كذا. نعم.
أعطي طبل الحرب لأن
طبل للحرب، إذا يعني دق طبول الحرب. نعم.
لأن طبل اللهو لا تصح الوصية به، فهو كالمعدوم، وإن وصى له
بعود من عيدانه، عود من عيدان الطبل اللي يعني يكون يعرفونها أهل المختصين. نعم.
وله عيدان للقسي،
للقسي. نعم.
والبناء أعطي واحدا منها، وإن لم يكن له إلا عيدان له فالوصية باطلة، لأنها
يكون عنده قوس، والقوس هذا في عيدان، فيطلق يربط السهم في القوس فيطلقه، ويقول في الشاعر: ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة النوار، زوجة نوار. فيقول أنه ندم على طلاقها وعلى قطع العلاقة الزوجية بينهما، كما ندم الكسعي لما أنه كسر القوس. يقول الكسعي هذا رايح للصيد بين من الأيام، فرأى يعني شيئا من بقر الوحش من المها، اللي يقول فيها ابن دريد: يا ظبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. ثم يقول: والناس، والناس كالنبت، فمنه رائق غض نظير عوده مر الجنا، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فهذه يقول: ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة نوار. المهم أنه أطلق السهم، أطلق السهم، وبعدين ما شاف شيء صيد. بعد ذلك جاب سهم ثاني وأطلقه وما شاف، ثالث رابع خامس، لما خمسة وما وجد شيء، ما كان منه إلا أن كسر القوس وجلس إلى يوم أصبح ولها مجندلة كلها، هذه يعني الضبا أو هذه بقر الوحش كلها طايح، كلها يعني كل الصيدات حصلها. فيقول: ندم ندما عظيما لأنه كسر القوس قبل أن يتأكد من عدم صيده. فهذا الفرزدق يقول: إني ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة النوار إلى آخره. نعم.
وإن لم يكن له إلا عيدان له فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم، وإن كان له عيدان للهو ولغيره ففيه وجهان: أحدهما الوصية باطلة لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود له ولا تصح الوصية به، والآخر تصح الوصية ويعطى عودا مباحا لأن الوصية تعينت فيه للتحريم، لتحريم ما سواه، فأشبه ما لو وصى له بطبل وله طبل لهو وطبل حرب.
نعم.
وإن وصى له
بقوس اللي يصعد فيه. نعم.
وأطلق
ما فيه،
وأطلق انصرف إلى قوس الرمي بالسهام، لأنه الذي يفهم من إطلاق,
القوس.
فإن قال
قوس يرمى عليه
أو يغزو به كان تأكيد كان تأكيدا لذلك.
وإن قال يندف يعني يندف القطن أو الصوف ويخلص الشغلات بدل ما تكون متماسكة يندفها يسمى الندف, وذلك شغل أهل المطارع والفرش. نعم. والآن سفنج ما فيه. نعم.
أو يتعيش به إن صرف إلى قوس الندف. وإن قال قوسا من قيس وليس له إلا قيس ندف أو بندق أعطي واحدا منها لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى
قسيه
واختصاص قسيه بها. قال القاضي
ويعطى
القوس بوتره.
نعم.
لأنه لا ينتفع,
إلا به.
فجرى مجرى جزئه
جزء منه. نعم.
ويحتمل,
أن يعطاه بدون الوتر
لأن الاسم يقع عليه بدونه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أخو كريم, يقول ظهرت في الآونة الأخيرة عند بعض الناس تربية الكلاب في بيوتهم. نقول يجوز إذا كان كلب صيد أو حراسة, وأما بس لأجل أنهم يستأنسون به بوجوده فهذا لا يجوز. هذا أخ كريم يسأل يقول صلاة الضحى أو صلاة الشروق هل هي؟ نقول الصلاة من بعد صلاة الفجر فهو وقت نهي حتى طلوع الشمس وارتفاعها, فيصلي الإنسان ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان, ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل أذان الظهر, كل هذا يعتبر وقتا لصلاة الضحى. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي, أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فأنا أنصح الأخ السائل ونفسي والجميع إذا كان الإنسان يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر فيسبح الله ويحمده ويقرأ ما تيسر من القرآن. والساعات الآن تبين لنا الشروق, تبين لنا متى يكون الشروق. يمكن اليوم نقول 45, ممكن الساعة 45 دقيقة يا شيخ, بكاء 45 أو 42 دقيقة, فهي تعلم الساعة اللي في الحائط يصلي له. وإذا خرج الإنسان بعد صلاة الفجر وعنده دوام قبل أن يذهب إلى دوامه ومكتبه يصليها. وإذا تيسر وكان هناك مكان في وقت العمل يمكن أن يصلي فيه فهو أولى, لأنه قد يقتدي به أحد من زملائه ويكون في ذلك الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوقتها من ارتفاع الشمس, يعني نستطيع نقول من 5:45 دقيقة إلى قبيل أذان الظهر, كل هذا وقت على حسب ما يترسل الإنسان. يقول أحد الأحبة: هل يجوز لبس أن يلبس المحرم الإزار الذي مثل التنورة قد خيط؟ نقول هذا على شكل ثوب, والإزار والرداء هذا هو ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي مثل التنورة حقيقة في النفس منه شيء ولا يرتاح له الإنسان. هذا أحد الإخوان ذكر لغز, نذكره لكم ونشوف وش المقصد. يقول: مات رجل وترك 4 نساء وكلهن على عصمته, الأولى ترث وعليها عدة, والثانية ترث ولا تدخل العدة,
والثالثة لا ترث ولا تدخل العدة، والرابعة لا ترث ولا تدخل العدة. نقول الأولى التي ترث هي زوجته التي يعني دخل بها وتوفي وهي في عصمته وهي على دينه يعني مسلمة، وأما الثانية ترث ولا عدة عليها يعني توفي وهي حامل ثم ولدت بعد ساعة، تعتبر عدتها قد انقضت، ساعة واحدة انقضت. يقول والثالثة لا ترث ولا تدخل العدة، نقول هي غير مسلمة، وأيضا ربما مثلا حصل يعني خلع أو كذا أو كذا. والرابعة يقول السائل الكريم يقول بارك الله، ما الفرق بين طبل الحرب وطبل اللهو؟ والله ما الطبول كلها ما أنا ما أعرفها، طبل الحرب وطبل يعني يضرب بالطبل علشان يستعد العسكر ويغير على العدو، وطبل اللهو معروف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.